أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا.
هل لديك شركة مع الله؟ هل تشتاق من القلب أن يكون لك شركة مع الله وأن تكون في محضر الله؟ أم أنت مليء بالخوف من إله السيف والوعيد والرعيد؟ تعالوا معي أعزائي المشاهدين نتكلم عن إله الرحمة وإله المحبة الذي يقول: محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. نعود إلى بعض الرسائل. لدي رسالة أعتقد من قبرص تقول: الأب الفاضل القمص زكريا بطرس المحترم، بعد التحية أرجو وآمل أن تكون أنت ومعك ومن معك في قناة الحياة متسربلون بأثواب الصحة والعافية. أبونا الفاضل، إني أشاهد وأسمع قناة الحياة لما فيها من برامج دينية مشوقة، سيما الخاصة بالدين الإسلامي والتفاسير المختلفة حوله من قبل أئمة كثيرين، إلى ما آخر الرسالة. نكتفي بهذا القدر. مشكلتنا في البرنامج ضيق الوقت.
طبعا.
الساعة دائما تركض
بسرعة. العدو الأول.
إنما افتداء للوقت نعود إلى موضوعنا عما ذكره الدكتور زغلول النجار، بل تمادى في أن يقول أن المسيحية ارتدت إلى الوثنية بل إلى الشرك بالله، فهل لك أن ترد على هذا الإدعاء؟
أنا بشفق على هذا الرجل لأنه فيما هو بيريد أن هو يدافع عن دينه، لكن بيتهم اتهامات باطلة وأمور لا يستطيع أن يقيم عليها دليلا. دي القضية اللي أنا بسأله فيها. بس يا دكتور زغلول، أنا بحترمك وبحبك بالرغم من اللي أنت بتقوله، بس بتمنى أن صورتك تبقى متكاملة ومصداقيتك تبقى متوفرة لما تتمسك بالمنهج العلمي اللي انت اخدت بيه الدكتوراه. اورد البرهان والدليل على ما تقول، وانا اورد لك الدليل على ما اتهمتنا به انه باطل، والصح هقوله لك. الكتاب المقدس عندنا يقول في سفر اللاويين ضد عبادة الاوثان، صح 19 وآية 4: لا تلتفتوا إلى الأوثان، بالنص.
نعم.
وفي سفر اللاويين أيضا 26 آية 1: لا تصنعوا لكم أوثانا. وفي كورنثوس الأولى إصحاح 5 وعدد 9 و10: لا تخالطوا الزناة أو عبدة الأوثان. وفي كورنثوس الأولى 10 آية 14: لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. فكيف يتجرأ الدكتور زغلول ويتهم المسيحية أنها وقعت في الشرك وعبادة الأوثان؟ إزاي؟
تصريحات واضحة تقطع الشك باليقين، ولكن هناك أيضا اتهام أكثر أن المسيحيين يعبدون الصليب.
بيتقال ده حاجة شعبية وهم حفظوها للأطفال الصغيرين حتى، وفي كل مكان فاهمين ان احنا بنعبد خشبة الصليب. ازاي بعقلية متحضرة يفهموا هذا؟ نحن لا نعبد خشبة الصليب، ومن يقول ذلك فهو جاهل ويريد فقط التشنيع علينا. نحن نرتبط بالمصلوب كشخص الذي فدانا بموته على الصليب وقدم نفسه كفارة عن خطايانا. فاحترامنا لخشبة الصليب هو أنه وسيلة الفداء والكفارة، وتقديرا واحتراما لمن صلب عليه. فرق بين الصليب لما ناخدها كناية عن المصلوب أو أن احنا بنعبد خشبة الصليب، هذا لا يصح أن يكون.
أنت ذكرت المصلوب، وهذا يرتبط باتهام أو آخر أنه أنتم تعبدوا إنسان بشر ولستم تعبدون الله.
شوف عزيزي، الواقع أننا نعبد الله الذي ظهر في الجسد. الآية عندنا بتقول: عظيم هو السر التقوى، الله ظهر في الجسد. موسى لما رأى الله متجليا، وتجلى ربك للجبل وخر موسى صاعقا، مش سجد؟
نعم،
مش كده؟ سجد لله الذي تجلى في هذا الجبل. ألم،
لكنه لم يرى الله.
لا لا، قال له إذا ثبت تراني. طبعا رؤية العيان ما فيش، لكن رؤية من خلال تجلي في الجبل،
في الجبل نفسه.
وإحنا عندنا بقى ظهر المسيح في الجسد زي ما قلنا، ونحن نعبد الله الظاهر في الجسد.
نعم.
فأين الوثنية والشرك الذي يتكلم عنهما الدكتور زغلول؟ معلش يا دكتور.
لربما دكتور كان يقصد أن المسيحيين لم يلتزموا التزاما سليما بتعاليم الكتاب المقدس وانحرفوا إلى الوثنية والشرك.
كويس،
هذا ما يوحي فيه كلامه في الواقع.
طيب خلينا نقول نردد كلامه ونشوفه.
نعم.
كلام اللي قاله.
نعم.
قال إيه؟ تعرضت كل الصور الوحي السابقة للضياع التام، وما بقي من ذكريات عن بعضها على هيئة ترجمات مهلهلة لروايات بشرية نقلت شفاهاً. شوف، نقلها منها وحي إلى إيه؟
مهلهلة،
الروايات بشرية.
نعم.
ثم استطرد قائلاً: تعرض الذي بقي من هذه الترجمات المهلهلة إلى تحريف تلو التحريف والتحرير بعد التحرير، وإلى التبديل والتغيير، وإلى الحذف والإضافة، وإلى غير ذلك من صور التزييف الذي لا يزال مستمرا الى يومنا هذا. ويختم بقى يقول لك ايه النتيجه اللي وصل اليها، النتيجه العلميه: مما اخرج تلك الرسالات السماويه السابقه عن اطارها الرباني، وردها الى عدد من الوثنيات والشركيات القديمه. هذا ما قاله بالنص.
إذا هو يستنتج أن تحريف الإنجيل هو الذي أدى الوثنية. هذا ما أستنتج أنا شخصيا من كلامه.
الرد في منتهى البساطة على الكلام ده: الواقع أن الدكتور زغلول لم يقرأ الكتاب المقدس ليعرف ما فيه، وبيحكم على الكتاب المقدس دون أن يقرأه، وهذه ليست من شيم العلماء. العالم هو اللي يدرس ويقرأ وينتقد ويقيم وبعدين يقول رأيه في الآخر. ولو كان قد قرأ الكتاب المقدس ما اتهموا بالعودة إلى الوثنية، فالكتاب المقدس الموجود بين أيدينا الآن مليء بالآيات التي تحذر من عبادة الأوثان، وذكرت بعضها.
نعم.
فيما سبق. وأعيد تذكيره أيضا، اللي هو سفر اللاويين: لا تلتفتوا إلى الأوثان، ولا تصنع لكم أوثانا، ولا تخالطوا عبادة الأوثان عبدة الأوثان، ويقول اهربوا من عبادة الأوثان. فأين ما يدعيه الشيخ الدكتور زغلول؟ لماذا يعرض نفسه للإحراج بهذه الفتاوى التي لا تستند على دليل أو برهان؟
دعني أنا أسألك أنت سؤال شخصيا.
ها،
ترى لماذا يقول هذا الكلام؟ هل يعني شو أهدافه؟ يبيع الكتب تبعه؟ ولا ضلال للناس؟
أعتقد أنه يستغل جهل أحبائنا المسلمين بالكتاب المقدس. طبعا حش منهم بيقرأ الكتاب المقدس، ويقوم بالتمويه عليهم بلا دليل أو برهان. كما أنه لا يزال يعيش في الماضي، ولم يكن يتوقع أن وسائل الإعلام اليوم توصل لنا الحدث لحظة وقوعه، والتكنولوجيا الحديثة تتيح لنا أن نرد على أكاذيبه وافتراءاته بكل حرية وبكل جرأة. فالزمن قد تغير. علاوة على ذلك، فعندي سؤال هام لفضيلة الشيخ الدكتور زغلول النجار.
اتفضل، لربما يسمع سؤالك.
يا ريت، بس مش مهم ان هو يسمع يعني. المهم ان احباءه المقتنعين بكلامه يسمعون ما اقوله ولعلهم يبلغونه أيضا. سؤال الخطير هو: أليس الإسلام هو الذي نشر الوثنية التي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، مش المسيحية، الإسلام الذي نشر الوثنية الجاهلية؟
هذا تصريح خطير جدا. أنت تكلمت عن موضوع هذا في السابق، لكن أن الإسلام هو الذي نشر الوثنية هذا صعب القبول.
حلو، نرجع تاني نذكر.
تفضل.
مش كده؟
نعم.
نرجع تاني نذكر شعائر الحج.
نعم.
في دائرة المعارف الإسلامية أو في دائرة المعارف البريطانية.
نعم.
جزء واحد صفحة 10,057 بتقول ايه؟ بتقول اقترنت، بيقول يرى الباحثون مش رأي الناس الاجانب، ما يقول لك الله ده انت هتجيب كلام اجانب، لا مش عايزين اجانب، لا ده بيجيبوا بحث علمي، هو يعني الزغلول النجار واخد الدكتوراه بتاعته منين؟ مش من عند الاجانب. بتقول
هو على كل حال دائرة المعارف البريطانية موثقة ومعترف فيها من كل العالم،
مش كده برضه؟
نعم.
يرى الباحثون أن الديانة العربية الوثنية هي أصل الديانة الإسلامية، the origin of it. وفي دائرة، سيبك أنت من دي، طيب دائرة المعارف الإسلامية والجزء 11 صفحة 3467 أنا استعرضتها في الحلقة اللي فاتت، بيقول اقترنت الأسواق العظيمة التي تقام في ختام موسم جني البلح بالحج، أسواق تجارة. والدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام وفي صفحة 310 أهو بيقول إيه؟ في صفحة 310.
نعم.
يقول لو عدنا إلى طقوس الحج الجاهلي فسنجد طقسا عجيبا ومثيرا، وهو أنهم كانوا يطوفون حول البيت الإلهي ذكورا وإناثا عراة تماما. موسم حج. ويجمل الدكتور القمي في كتابه الأسطورة في التراث الموضوع ده كله يقول كان ذلك التجمع لممارسة الجنس الجماعي طلبا للغوص والخس، ده الحج في الجاهلية. والشيخ خليل عبد الكريم في كتاب الجذور التاريخية يقول كان العرب في الجاهلية يقومون بذات المناسك التي يقوم بها المسلمون، ده في صفحة 20 آية. كان العرب في الجاهلية يقومون بذات المناسك التي يقوم بها المسلمون حتى يومنا هذا، وهي التلبية، لبيك اللهم لبيك، الإحرام وارتداء ملابس الإحرام والهدي والوقوف بعرفات والمزدلفة ومني ولرمي الجمرات ونحر الهدي والطواف حول الكعبة 7 أشواط لم تزد أو تنقص في الإسلام، وتقبيل الحجر الأسود تعظيما له والسعي بين الصفا والمروة. قل لي ده مش من الحاجات الوثنية القديمة اللي اتخذت في الإسلام وبتمارس النهاردة في الإسلام؟
فأنت تقول كل هذه الممارسات كانت موجودة ما قبل الإسلام
جهلي.
واستمرت إلى يومنا هذا، مواسم الحج
في مواسم الحج
السعودية في يوم في هذا الوقت،
مش كده؟
نعم نعم. وذكرت عن تقبيل الحجر الأسود،
والحجر الأسود
هذا يعتبر شيء وثني طبعا.
وثني خاص. دائرة المعارف الإسلامية وفي صفحة 6961 أهي بتقول إيه؟ بتقول كان الحجر الأسود مقدسا منذ قديم الزمان، وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه. ولقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر، ويقول كده لدائرة المعارف: ونستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين.
هذا ما تقول أنت ولا دائرة المعارف؟
دائرة
تقول.
المعارف
مش أنت.
ما هي؟
نعم.
هاي تعلمها والكاميرا بتجابتها. وفوق هذا في صحيح البخاري الجزء الأول باب الحج وصفحة 281 بتقول إيه بقى؟ 281 أهي، يقول عن عمر ابن الخطاب، يقول: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. ثم قال: ما لنا وللرمل، اللي هو الجري حوالين الحجر، ليش ما لنا وللرمل، إنما كنا نرائي به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي فلا نحب ان نتركه. كلامه في قدام الكاميرا يا جماعه، اقروا بعينيكم.
هو مكتوب انه
صحيح البخاري اهو، لو الكاميرا تجيب الكلام كلمه كلمه وحرف حرف. يا حبيبي
بقول عمر بن الخطاب قال، يعني اعترف اظن انه هو حجر، ذكرت انت في الماضي انه قال: اني اعلم انك حجرا.
ما اكد اهو اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. وقال في بعد كده كمان الصفحه اللي بعديها: اخبرنا زيد ابن اسلم عن ابيه قال: رايت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
يعني
طيب خير، وثنيات ولا زالوا يمارسونها، ويقولوا قال ايه؟ المسيحيه هي اللي خلت الناس ترجع للوثنية. يعني والشرك،
لو كلمت طفل صغير قلت له بوس الحجر، ممكن الطفل الصغير يبوس الحجر، لكن انا لا ارى اي معنى او مغزى روحي انه الرسول يقبل حجر وتسبح.
ما ده السؤال، يعني
شيء محزن
في الدين، شيء عن الحجر الاسود، الدين شيء عن الحجر الاسود، ولا دي وثنيات؟ دي حجاره. دي حجاره.
نعم.
وثنيه.
نعم نعم.
فيا ريتك يا دكتور زغلول تدرس الحاجات دي قبل ما تتكلم، بتجيب لنفسك الكلام وبتجيب الكلام للمسلمين والاسلام، وترجع تقول ايه؟ قال ابونا بيتهم الاسلام وابونا بيهاجم الاسلام. يا عم روق، قول الحق انت بس، ولا اللي بيقول الحق يندق زي نوال السعداوي وزي السيد القمي؟ قولوا الحق ورزقك على الله، ده انت هتتحاسب قدام ربنا حبيبي. اتفضل حبيبي.
هل موضوع تقبيل الحجارة بتكون عن الرجال فقط؟
ما دي بقى أمور ذكرها أيضا قبيح. الأستاذ سيد القمي الله يمسيه بالخير كتموه قبل ما يكتموه، كان كاتب الكتاب ده ومبين أنهم كانوا النساء بيروحوا علشان خاطر يتمسحوا به، وكان الحجر أسودا كما يقولون في صحيح البخاري، كان الحجر اسودا نزل من الجنه اسودا ابيضا واسود من دم حيض النساء. وسموا الحج كله حك علشان خاطر الحته دي، ويرجعوا يقولوا ابونا بيتهم الاسلام. طب ما دي كتبكم يا ابني.
فعلا ذكرها قبيح. دعنا نتكلم عن الهلال القمري واهميته بالنسبه للمسلمين.
ده ايضا وثنيات، يعني في كتاب دائرة المعارف الإسلامية 32.
نعم.
وصفحة 10055 وآدي الكلام عن الهلال، بيقول: للهلال أهمية في الشريعة الإسلامية، والهلال كان إله في الوثني اسمه الإله وود إله القمر، وكان يسموه الإله الأكبر. وأنا قلت ده في برامج في الصميم، وجبت الإثباتات والأدلة والبراهين بتاعته. الله أكبر، وهو لازال النهاردة. ليه حاطين الهلال فوق الجوامع، فوق القباب وفوق المآذن ليه؟ وفيه نجمة اللي هي بنت القمر والشمس، عشتر
اللي هي آلهة أيضا،
آلهة وثنية.
نعم.
آلية وثنية.
نعم
إننا نستطيع أن نفسر استخدام الهلال والنجم على قمم القباب والمآذن أنها كانت استرضاء، زي ما عملوا تقبيل الحجر استرضاء للمشركين، هكذا أيضا أخذوا القمر كوثن وصنم زي الحجر الأسود عشان خاطر يربح بس العرب. أمور غريبة. والدكتور الفاضل حامل درجة الدكتوراه لم يدرس هذه الأمور. يخلي إيه للناس وبقية الناس؟
أنا سمعت أن هناك شيء يرمز إلى الثالوث بالنسبة للهلال والقمر والشمس، هل
هو عندهم يعني ده نفس الكلام في يعني ما يؤمنون في الجاهلية أن الإله الشمس اسمها اللات،
نعم،
وأن القمر ود أو هل كان تزوج الشمس وخلفه عشتر
أشتار،
عشتار،
نعم،
أخبرك؟ فده ثالوث الوثني،
نعم،
لكن نحن
نعم.
لا نؤمن بهذا على الإطلاق.
نعم. ترى ما الذي يدفعك أنك تتكلم على هذه الشعائر، شعائر الحج، تقديس الحجر، شعار الهلال القمري، بالرغم أنه أنا شخصيا يعني فعلا أمور تحزن قلبي بطريقة كبيرة.
شوف عزيزي الفاضل، احنا مسلمين
نعم.
ونتكلم عن ديانتنا فقط، لكن لما نلاقي حد يهبش ديانتنا فنقول له قف عندك، قف عندك ودور على نفسك.
نعم.
دور على نفسك. فأنا ردا فقط على الدكتور زغلول النجار، فأنا اضطريت ان انا اجيب الحاجات دي واقولها عشان خاطر الناس يفوقوا ويعرفوا هما ماشيين ازاي، وليه ما يرفضوش الحاجات الوثنية دي، وليه ما يتحرروش منها، وازاي تكون عندهم.
نعم. الله الذي يستطيع أن يغير القلوب وهو فاحص القلوب والكلى. دعنا نرجع إلى أهم موضوع، لماذا خلقنا الله وكيف يكون لنا شركة المحبة معه، لأنه مكتوب عنه هو الصديق الألصق من الأخ.
تماما.
نعم.
وهو ده الحقيقة اللي بيريح النفس،
نعم،
واللي بيخرج الإنسان من كل هذه الأمور المثيرة للأعصاب.
نعم.
إن الإنسان يلجأ إلى ربنا ويتجه لله ويشوف معاملات الله ومحبته فتطمئن نفسه من الداخل.
نعم.
إحنا كنا بنتكلم عن إزاي الإنسان يعيش مع الله.
نعم.
وعشان يعيش مع الله إزاي يعرف إزاي ليه ربنا خلقه.
نعم.
وعرفنا أن ربنا خلقنا علشان نكون أولاده.
نعم.
وبناته، وخلقنا عشان نتمتع بخيره في الأرض وفي السماء.
أولاده وبناته مجازيا
طبعا، مش هتخلفنا.
يعني في بعض الناس تفكير بيكون سطحي.
ده صحيح.
نعم.
بس بنرد عليهم رد صغير، ابن السبيل عندهم في القرآن يعني ابن
نعم.
السبيل ابن السكة يعني.
نعم.
فهل الطريق اتجوز السكة وخلفه عيل بقى اسمه
نعم.
ابن السبيل؟
نعم.
يعني في طبعا اللغة متسعة خالص.
نعم.
وانا بعتقد ان الجمهور بتاعنا واعي الحاجات
نعم.
دي وتعرف. فخلانا في منزلة اولاده وبناته.
نعم.
يشملنا بالحب.
شيء طيب.
امين.
نعم.
لكن موقف الناس كان مختلف، اللي ألحد واللي زاغ وفسد واللي ضل عن الطريق، ويعني عموما انفصلوا عن ربنا.
نعم.
قالوا بمعرفة طرقك لا نصر. انفصل. والانفصال عن الله هو انفصال عن الحياة.
نعم.
والانفصال عن الحياة
موت.
موت. وهكذا سقط الإنسان في حالة الموت
بسبب
الخطيئة.
نعم.
اللي أبعدته وفصلته عن ربنا.
فأنت تقول إنه البشر أموات بسبب الخطيئة، الخطيئة التي تفصلنا عن الله.
عن الله.
في نظر الله.
في نظر الله.
نعم.
ما أصل كلمة خطيئة جاي منين؟ من كلمة خطأ.
نعم.
ولما نقول إنسان أخطأ الهدف انحرف عن الهدف. فربنا خلقنا علشان نكون وياه. فإحنا أخطأنا الهدف وبدأنا نعيش مع الشيطان ومع العالم. فيبقى إذن هنا الخطيئة.
نعم.
وأدم انفصلنا عن ربنا يبقى سقطنا في الموت. يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. وأجرة الخطيئة موت.
هي الموت.
إيه الموت بقى؟ اتكلمنا عن الموت الجسدي.
نعم.
وهو عامل الفناء اللي دخل جسم الإنسان لما أكل من الشجرة المنهي عنها وأخذ الخطية افسدت الجسم زي ميكروب. يعني مثلا عينينا كويسه وحلوه الحمد لله، لكن لو دخل ميكروب جواها هتورم تبقى قبل كده وتقعد تنزل صديد.
نعم.
فاذا الانسان سوي يوم ما اتخلق، لكن دخلت الخطيه كميكروب عمل ديستيرب، عمل لخبطه في كل حياه الانسان.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ ومن هنا حصل الفساد في الجسد. واصبح الفناء، عوامل الفناء تدب فيه، عارف؟ زي لما تحط حته لحمه في الديب فريزر وبعدين النور يقطع،
حدد
الريحه خلاص هتفيح. ليه؟ اللحمه نتنت.
نعم.
مش كده؟ ليه؟ عوامل الفناء اللي فيها ابتدت تشتغل. مش كده؟ هكذا الانسان انفصل عن الله، انقطع تيار الحياه، فحصل له موت جسدي، ومع الموت الجسدي حصل موت ادبي. ايه الادبي؟ يعني العار. يقول لك البر يرفع شان الامه وعار الشعوب الخطيه. الانسان الخاطي فضيحه، زي ما قال واحد من القديسين، الخطيه تفلس وتنجس وتجرس، تجيب الجرثه، تجيب العار،
السمعه الوحشه،
فضيحه وسمعه الوحشه.
نعم.
وهكذا سقط الانسان ايضا في العار الابدي.
ما هو الحل؟
الحل ان ياتي المسيح، جه وحمل العار بتاعنا على الصليب عشان يعطينا بره. فهل تقبل بر المسيح؟ قل له الان: الله رب، انا عارف ان انا اخطات ولبسني العار والموت الجسدي والابدي والادبي، وانا جاي لك يا رب عشان تكسيني بتوب برك وتحييني من جديد. تعال للمسيح قل له: ادخل قلبي اعطيني حياه. والرب يسمع صلاتك، قول: يا رب ادخل قلبي اعطيني حياه. امين. والرب معك.
فضل. امين امين. الله يسمع إلى صوت كل إنسان يأتي بأمانة إليه، لأنه مكتوب: عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. أنا أخذت هذا الاختبار من 25 سنة ورفعت قلبي إلى الله وقلت له: يا رب، أنا أعلم أني إنسان خاطئ ومنفصل عنك بسبب الخطيئة، وأنا ميت روحياً، لكن الآن أدعوك أن تأتي إلى قلبي وتدخل حياتي، وأتوب أمين. إليك توبة نصوحة.
أمين يا رب.
والله يقبل التوبة.
أكيد.
ونحن جميعا نحتاج إلى التوبة، لأنه مكتوب: الكل أخطأ وأعوزه مجد الله.
كمان.
ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، كلنا خطائين، وكل مسلم يعلم أن الجميع خطاؤون، لكن الله يبحث عن قلب مخلص وفي يأتي إليه ليحيا الحياة الأبدية ويكتب اسمه في سفر الحياة. شكرا، واللقاء في الحلقة القادمة.
آمين.